أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قال أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه ورحمه في كتاب الصلاة من صحيحه، قال: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه أو يوجه، كلاهما صحيح، ضبطان صحيحان، يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وفي نسخة في رواية أخرى رجال، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا الباب معقود في القبلة، ومنها هنا يتحدث لعل الإمام البخاري يتحدث عن شروط الصلاة، وافتتحها بأبواب استقبال القبلة. فاستقبال القبلة شرط في صحة صلاة الفريضة، وعلى التفصيل الذي يأتينا في صلاة النافلة. باب التوجه نحو القبلة، يعني في صلاة الفريضة، المقصود هنا أن نقيد هذه الترجمة بأن الإمام البخاري يقصد بالتوجه نحو القبلة في صلاة الفريضة، وأنها شرط من شروط الصلاة، وأن الإنسان في النافلة يفتتح الصلاة في جهة القبلة ثم لا يضره بعد ذلك إذا انحرف. قال: وقال أبو هريرة: هذا معلق، هذا تعليق، وينظر في تغليق التعليق للحافظ. حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل. إسرائيل هذا من؟ هذا ابن يونس ابن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الكوفي. قال: عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ عمرو إيه؟ عمرو بن عبد الله الكوفي، أبو إسحاق السبيعي، جد إسرائيل، جد إسرائيل هذا الذي يروي عنه. وسبق وقسمنا حديث أبي إسحاق، وقلنا أن منهم من رماه بالاختلاط ونحو ذلك في تفصيل، يعني ذكرناه في فاتحة الشرح. عن البراء بن عازب رضي الله، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو صلى نحو بيت المقدس. مش عاوزين نعيد الحديث مرة ثانية، بس فيه من الغريب قوله، طبعا القراءة الضبطين اللي في قوله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه أو يوجه، كلاهما ضبطان صحيحان. وقوله هنا فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو رجال، قيل هو عباد بن بشر كما قاله ابن بشكوان. ابن بشكوان رجح أن هذا الرجل على قراءة أنه رجل وليس برجال أنه ابن بشكوان، وقيل هو عباد بن نهيك، ونقول نهيك ولا نقول نهيك، ضابطها الصواب فيها نهيك أصلها كويس، عباد بن بشر أو عباد بن نهيك، ولا يضر يعني جهالة هذا الصحابي في أصل المتن. الحديث الذي يلي يبقى هذا الحديث الشاهد منه إيه؟ أن النبي كان يتوجه، أمر بالتوجه إلى إيه؟ إلى القبلة بعدما كان يتوجه إلى بيت المقدس. الحديث الذي يلي حدثنا مسلم في هامش اليونينية قال ابن إبراهيم، مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام، من هشام؟ الدستوائي، هشام هذا هو الدستوائي ابن أبي عبد الله الدستوائي، حدثنا أحد أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن هذا ابن ثوبان، محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر الصحابي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته يعني النافلة، يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة هذا هو الشاهد أن الفريضة لابد أن يتوجه الإنسان فيها إلى القبلة. قال حدثنا عثمان، عثمان هذا من؟ ابن أبي شيبة، أخو من؟ أخو أبو بكر ابن أبي شيبة الذي أكثر عنه مسلم في صحيحه. قال حدثنا جرير، ها؟ ابن عبد الحميد، أحسن، ابن عبد الحميد هذا الضبي عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، من يعرب بالثلاث؟ قول اسمه منصور، أحسنت، ابن المعتمر وإبراهيم ابن يزيد النخعي، وكذلك علقمة، ها؟ ابن، لا لا هذا ابن قيس، هذا إسناد كوفي فلا يقول علقمة ابن وقاص، لا هذا علقمة ابن قيس هذا. قال قال عبد الله إذا كان الإسناد كوفيا وجاء عبد الله في آخره فهو عبد الله من، وإذا كان مصريا فهو عبد الله ابن من، ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو، كذلك إذا كان مدنيا فابنه ابن عمر، وإذا كان مكيا فعبد الله ها ابن عباس في غالب قول أهل العلم. حدثنا عثمان جرير إلى آخره، قال إبراهيم يعني إبراهيم النخعي، لا أدري زاد أو نقص يعني في صلاته، هل هو زاد في صلاته أم نقص، وفيه وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة، هذا محل الشاهد أنه لم يصلي إلى غير القبلة بعدما نقصت صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته لأنه بشر يعتريه السهو في الأشياء العادية، لكن لا يعتريه السهو في الوحي فينسى الوحي ولا يبلغه للناس مثلا، لا، ولكن قد ينسى الآية فيذكر بها مثله مثل بقية الناس، قد ينسى في صلاته لكن لا ينسى وحيا أوحاه الله إليه وأمر بتبليغه فينسى، لا، عصمه الله عز وجل من هذا، وعصمه من أن إنه ينسى بعض الآيات أو يدخل آية في هذا، لا يحدث أبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الآثار أن النبي سهى في قراءته ولم يستفتح عليه فقال ألم تكن ورائي لبعض الصحابة، قال بلى، قال فلما لم تذكرني ولا تستفتح علي، هاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مثله مثل البشر في هذا، وإن لم يكن مثله مثل البشر في هذه الأمور لا نستطيع أن نطبق إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صحيح؟ أين نأخذ أحكام السهو ونحو ذلك في صلاتنا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا ويقتدى به في هذا؟ يبقى النبي جلس واستقبل الناس بوجهه كعادته أو بيمينه، فقيل له قد سهوت فاستدار إلى القبلة، فثبت من هذا أنه حال الصلاة لابد استقبال القبلة، طبعا هذا مسلم بالنسبة إليكم، لكن معنى كونه مسلم شيء، ومعنى كون الأدلة عليه قائمة من الكتاب والسنة هذا شيء آخر، وكما ذكرت لكم مرارا لا نريد أن يكون هذا المجلس مجلس جاف عن العمل، فارق كبير بين رجل يتعبد إلى الله يقوم فيستقبل القبلة، ليه؟ عشان استقبال القبلة لازم يصليش غيره ويستقبل القبلة، وبين رجل آخر يستقبل القبلة وفي صدره خمسة أو ستة أحاديث يبرهن بها على وقوفه هذا أمام الله تبارك وتعالى، ها هنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كما ذكرنا. فاستقراء السنة يهدي لك هذه الهدية، هذه العبادة يعني أمام الله تبارك وتعالى. فارق كبير بين الرجل يتوضأ لكون هذا هو الوضوء الذي تصح به الصلاة، وبين الرجل آخر يتوضأ ويحفظ في الوضوء 10 أحاديث أو 20 حديث. هكذا كان الناس. فإن حول الأمر إلى عمل حفظت السنة. يقول الإمام أحمد: إذا أردت أن تحفظ فاعمل، تريد أن تحفظ أي حديث اعمل به مرة، وأنا كفيل أن هذا الحديث لن يذهب من صدرك أبدا. وقال بعضهم: يا أهل الحديث زكوا هذا الحديث، من كل 100 فاعملوا بكم؟ 2.5% كان حديثين ونص، شوف لك حديثين وخد نص حديث اعمل به، خلاص يبقى زكيت هذا الايه، يبقى وقعت التزكية إذا فعلت هذا. فالنبي الإمام البخاري يعلمنا هذا، أنه لابد أن يستدل على كل شيء، يستدل الإنسان على كل شيء حتى في الأمور المسلمات. إن استطعت ألا تتحرك إلا بأدلة من الكتاب والسنة فافعل فهو خير لك. يبقى الشاهد من هذا: فسنى رجليه واستقبل القبلة. نعم. طيب، قال باب، أو قال باب ما جاء في القبلة: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمرو أو قال عمر: وافقت ربي في 3، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال سمعت أنسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها أو فاستقبلوها، ضبطان صحيحان. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5، فسنى رجليه وسجد سجدتين. الباب معقود ما جاء في القبلة. ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. طيب، إلى حديث التي قرأناها الآن، هل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير القبلة ثم قيل له: يا رسول الله، إنك صليت إلى غير القبلة، فاستدار إلى القبلة؟ لا يوجد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما فيها إقرار من الشارع على فعل الصحابة حال استدارتهم من بيت المقدس إلى الكعبة. كويس. وفيه شاهد آخر أذكره لكم الآن. حدثنا عمرو بن عون الخبر الأول، ذكرها هنا 4 أسانيد. الأول من مسند عمرو بن عون أبو عثمان هذا الواسطي البزاز، وهشيم هذا من بشير ابن بشير أحسن، وحميد عن أنس. هو حميد من؟ حميد الطويل. دائما حميد عن أنس مهمل هكذا، هو حميد الطويل. قال عمر، يعني عمر بن الخطاب، في الحديث الذي قرأناه ولا نريد أن نعيد عليك، هذا الحديث يختص بالشطر الأول من الترجمة، وهو باب ما جاء في القبلة. جاء ما جاء في الايه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني والهيئة التي اتخذنا مقام إبراهيم فيها مصلى، أننا نجعل المقام بيننا وبين الايه وبين القبلة، ففيه استقبال. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذن مثله مثل استقبلوا الايه القبلة في المعنى. الإسناد الذي يلي: حدثنا ابن أبي مريم. من ابن أبي مريم؟ سعيد بن محمد بن أبي الحكم ابن الحكم. سعيد بن محمد بن الحكم، نعم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب هذا الغافقي، حدثنا حميد، خلاص سبق. قال: سمعت أنس. لماذا جاء الإمام البخاري بهذا الإسناد بعد الإسناد الأول؟ أحسن الله إليك. فعلا حميد هذا قد يدلس، حميد الطويل هذا قد يدلس، فوها هنا قال عن أنس، فنخشى أن يكون قد دلس. ودائما المدلسون لا تقبل، الأصل ألا نقبل عنعنة المدلس إلا في حالات، وكل راو بحسبه، لكن القاعدة الكلية الإجمالية أن كل مدلس عنعن في إسناد فإننا لا نقبل هذه العنعنة إلا إذا صرح بالتحديث في رواية أخرى في هذه الرواية التي يرويها. نستثني من هذا إذا كان في الصحيحين، نستثني من هذا إن كان من رواية شعبة أو من رواية من اشترط ألا يروي عن هذا الشيخ إلا ما سمعه إلى آخره في تفصيل هناك. فالإمام البخاري ها هنا أتبع الرواية الأولى بالرواية الثانية بالرواية الأولى بالثانية لهذا الغرض. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المصري، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر إلى آخره. قال: بين الناس بقباء المسجد المعروف بالمدينة، إذ جاءهم آتي. سبق الخلاف فيه، هل هو عباد بن بشر ولا عباد بن نهيك لو تذكرون. فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أمر باستقبال الكعبة بعدما كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فاستدار الناس، هذا هو محل الشاهد، استدار الناس إلى من الشام من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة في صلاتهم. قال: حدثنا مسدد. مسدد من؟ ابن مصرهد، كنيته أبو رجاء هذا قتيبة، أبو الحسن هذا. حدثنا يحيى. مسدد عن يحيى القطان وليس الأنصاري. القاعدة أن مسدد إذا روى عن يحيى فهو يحيى بن سعيد القطان وليس الأنصاري، أنصاري متقدم شوية. عن شعبة من؟ ابن الحجاج، كنيته أبو بسطام، الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل. عن الحكم شعبة عن الحكم، فهو الحكم ابن عتيبة، لا نقول عتبة وإنما هو الحكم ابن عتيبة. عن إبراهيم عن علقمة، إبراهيم النخعي وعلقمة ابن قيس، عن عبد الله يعني ابن مسعود لأن هذا الإسناد كوفي. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، يعني زاد ركعة في الصلاة. قال: أزيد في الصلاة؟ قال: وما زاد؟ قال: صليت خمسا. فسنى رجليه وسجد سجدتين. فين الشاهد؟ من يأتي لي بالشاهد من هذا الحديث؟ أحسن، هو الآن استدار، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قول الإمام البخاري وقول جمهور أهل العلم أن الإنسان إن نقص من صلاته أو زاد ولم يسجد السهو فما زال في صلاة. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين ثم استدار للناس، هو ما زال في الصلاة، لم يخرج منها، فأباح له الكلام لحاجة، هكذا قيدها الجمهور، وأباح له التولي عن القبلة، خلاص ترك استقبال القبلة لأنه سهى عن استقبال القبلة في الصلاة. كويس، هذا هو محل الشاهد عند الإمام البخاري وعند كثير من العلماء. قال: باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا، نعم، عن عبد لا حديث حديث حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبسق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو نخامة فحكه. حك البزاق باليد من المسجد، يعني يزيله الإنسان بشيء، يعني يمسكه في يده ثم يزيل هذا الذي جاء في المسجد من مخاط أو بزاق أو نخامة أو نحو ذلك. الإسناد الأول والحديث هنا أسند ثلاثة أخبار. الخبر الأول من مسند أنس وأسنده فقال: حدثنا قتيبة. وقتيبة من؟ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء شيخ الأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجر وعنه بواسطة. قال: حدثنا إسماعيل. من إسماعيل؟ ابن جعفر، هذا ابن أبي كثير المدني وحميد الطويل وأنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة. النخامة ما يخرج من الصدر، النخامة ما يخرج من الصدر، أعزكم الله نسميه الآن البلغم، هذه نخامة. عشان كده لما نشرح الآن والنبي تفل في ثوبه وجعل بعضه على بعض، هذا بساق وليس نخامة، تنبهوا. وكذلك الإنسان إذا رقى نفسه فتفل في يده، التفل هو ريق فقط، بلل قليل، لكن النخامة لا، مش مطلوب في الرق أن تتنخم في يدك، لا، ليس هذا هو المطلوب. الناس تخلط بين هذا وذاك. قال: رأى نخامة في القبلة، يعني في جهة القبلة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان إذا قام في الصلاة فإن الله عز وجل قبل وجهه، يعني أن الله أمامه. والسلف يفهمون هذا الحديث على النحو الآتي، لا يقولون كما تقول المجسمة وأهل الحلول أن الله عز وجل حل معنا في الأرض، بل إن الله سبحانه وتعالى في اعتقاد أهل السنة بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، بائن عن خلقه جل في علاه. فالرحمن على العرش استوى، ومعنى استقبال الله تبارك وتعالى ها هنا، هذه يوكل معناها إلى باريها سبحانه وتعالى. فإننا نقول أننا نستقبل الكعبة ونحن أعلى منها، ونستقبل الكعبة ونحن أدنى منها في المنهبط، يعني إذا كان المكان هابط والكعبة أعلى منا ونحن نستقبل جهتها، فالمقصود أننا نستقبل الجهة وليس نستقبل العين بذاتها. فهذا الأمر يوكل معناه إلى الله تبارك وتعالى، ولكن المقصود وكأن الإنسان يلقى ربه في الصلاة، وكأنه يناجي ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحسن بك حال مناجاتك ربك أنك تبصق وتفعل هكذا في جهة في جهة القبلة. هذا هو المعنى، لكن الله بائن على الخلق والله عز وجل منزه عنهم، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن أخذ طرف رداءه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال يفعل هذا. من الله عز وجل علينا الآن بأشياء حديثة تغنينا عن كل هذا، لكن هذا كان المتاح في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خلاص أحوجتك إلى هذا فقال النبي يفعل هكذا، وكان كم من الناس قديما أطول من هذا بعض الشيء، فيفعل هكذا، يشيلها بكمه ونحو ذلك ويفعل هكذا. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا يستقبح في أعصارهم، ما كان هذا يستقبح، لأنك لابد أن تراعي الأعراف، فرب فعل يفعله الصحابة لا يستنكر، شيء عادي أن يبول الناس في صباطة قوم أو نحو ذلك، هذا شيء عادي بالنسبة إلى الصحابة. لكن إن رأيت الآن رجل من الصالحين يبول في الشارع في صباطة قوم وقد تسطر من الناس ونحو ذلك، ها؟ هذا قد يزم، لأن الناس لا يفعلون هذا في أعصارنا، فالأعراف في مثل هذه الأشياء لابد أن تراعى. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي مالك بن أنس نافع هذا مولى عبد الله، وفيه رأى بساق إلى آخر الحديث، ويعني في نفس المعنى السابق. حدثنا عبد الله بن يوسف بمثل الإسناد الذي يليه بس من رواية هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخاما فحكه، رأى مثل هذه الأشياء، شيء من هذه الأشياء الثلاث. قال: باب حك المخاط بالحصى من المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه أو تحت قدمه اليسرى. باب حك المخاطب الحصى من المسجد. طيب، فتناول، الشاهد منها إيه؟ فتناول حصى، هذا هو الشاهد، فحكها. يبقى الإنسان ممكن يأتي بمنديل الآن أو أي شيء يزيل به هذا هذا الذي حدث، لأن الإمام البخاري ليه أتى بحك بحك البصاق بالحصى؟ لأن بعض الناس قال حصى المسجد من المسجد، فكأنك إن أزلت بحصى المسجد فقد أزيت برضو المسجد، أراد أن يبرهن: لا، إذا أزلته بحصى المسجد ثم ألقيتها خلاص هذا حدث المطلوب. وهذا الإسناد من رواية موسى بن إسماعيل من التبوزكي هذا، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد المدني نزيل بغداد. ابن شهاب من؟ محمد بن مسلم، نعم، عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة إلى آخره. قال: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا قتادة قال: سمعت أنسا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. باب لا يبصق في شيء. لا، نعم،
في في قرب عباس قبل الحديث
بعد هذا، نعم، هذا ثبت في الهامش. قال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. نعم، فهذا، نعم، هذا كتب في الهامش وهي معلقة وتراجع في التغليق، وفيه إذا وطئ على قدر رطب فلا بد أن يغسل الإنسان قدمه، طبعا لو كان قدر سواء كان نجس أو شيء يستقذر، لأنه يدخل به للمسجد في عملهم هم، لأنهم كانوا يصلون بالنعال في المسجد، المسجد كان يفرش بالحصى ولا يفرش كفرشنا هذا. وإن كان يابسا فلا، لأن اليابس لا يتعلق بالإنسان. الباب الذي قرأناه هذا باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. الإنسان في الصلاة إن احتاج إلى أن يبصق أو يتمخط ونحو ذلك فلا بد أن ينحرف يسارا، يفعل هذا حتى إذا تفل سنة إبعاد الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الشيطان في صلاته ونحو ذلك، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يبصق عن يساره سلاسا، عن يساره أو تحت قدمه، هذا هو المشروع. يحيى بن بكير والليث، من الليث؟ ابن سعد المصري أبو الحارث. عقيل، من عقيل؟ عقيل بن خالد، أحسن، والصاب عقيل وأنا نقول عقيل، عقيل بضم العين، الأصل فيما في كتب الستة عقيل إلا أفراد ذكرناهم قبل ذلك في شرحنا على مسلم، عن ابن شهاب عن حميد إلى آخر الإسناد، وأبو سعيد هذا هو الخدري. فلا يتنخم، يقول النبي، فلا يتنخم قبل وجهه لأن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه لأن الملك عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر، هذا ثقة، حفص بن عمر الراجح فيه أنه ثقة من شيوخ الإمام البخاري وشعبة بن الحجاج. وقتادة قال: سمعت أنس. من قتادة؟ نعم، دعامة ولا دعامة؟ ها، دعامة، الصواب أن نقول قتادة بن دعامة بكسر الايه بكسر الدال، وانا نقول دعامة، هذا الدعامة بيركبوها مش عارف في ظهر الواحد، هذا اسمه ايه دعامة، قتادة بن دعامة. وسبق وقسمنا حديثه، من يذكر تقسيم حديث قتادة؟ على كم قسم حتى يعني تقسيم الأشياء يسهل الحفظ؟ على قسمين. ها، إذا عن فلا تقبل، ماشي، إلا في حالات، منها أن يكون الراوي عنه شعبة، ثانيا أن يكون في أحد الصحيحين عن شيوخه الذين أكثر عنه في الغالب يعني. ها طيب، والحالة الثانية أن يصرح، إذا صرح فمقبول. كويس، طبعا يستثنى من الأشياء التي صرح فيها إذا كان الخبر معلول، إذا كان هذا خبر معلول على إيه؟ على قتادة، فهذا يستثنى. عن ابن شهاب، نعم نعم أحسنت، هذا شيء جيد نسيناه. إذا كان الحديث في صحيح ابن حبان، فابن حبان اشترط أنه لا يروي عن مدلس إلا ما ثبت عنده أنه صرح في رواية أخرى، لكن هذه فيها شيء من الضعف، ليست كما في الصحيحين، تنبهوا لهذا، لكنها قرينة. طيب، وفي الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم تناول رسول صلى الله عليه وسلم حصى فحتها، هذا والشاهد حفص بن عمر، والحديث الذي يليه اللي قرأنا قتادة وأنس، وفيه أن الإنسان لا يتفلن أحدكم بين يديه، يعني لا يبصق ولا يفعل مثل هذا الشيء إلا لا عن يمينه ولا قبل وجهه ولكن عن يساره تحت رجليه. قال باب، ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصى ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. باب ليبزق، هكذا باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. طبعا أو تحت قدمه اليسرى، كان شيخ يحيى، شيخنا الشيخ يحيى المدرس بالحرم المكي، كان يقول إنما هذا في البطحاء، يعني هذا في الصحاري وفي الصلاة خارج المساجد، أما الآن فتنزيه المساجد واجب عن مثل هذا، أن يبصق الإنسان تحت إيه عن يساره تحت قدمه، الآن يؤذي مثل هذا يؤذي الآن، فقال إنما يعوض بمنديل أو بنحو ذلك من الأشياء المعروفة الآن. حدثنا آدم، من آدم؟ ابن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة، كل هذا سبق. يبقى إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه أمامه، شايف الشاهد، ولا ولكن عن يساره أو تحت قدمه، هذا هو الشاهد. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا الزهري، من يعرف بالثلاثة؟ علي بن المديني وسفيان ابن عيينة والزهري محمد بن مسلم، يبقى على طول قال الإمام البخاري حدثنا علي، فهو علي من؟ ابن المديني، حية الوادي، يعني ما استصغر الإمام البخاري نفسه عند أحد مثل ما استصغر نفسه عند علي بن المديني، إمام كبير فحل، إذا سمع أهل الحديث علي بن المديني يعني الأنفس إيه بتهيج، عارف اللي بيسمع اسم واحدة بيحبها فتلاقيه كده هايم في حبها، فكذلك ده العاشق، ده عزنا الله وياكم من العشق، لكن عشق علي بن المديني هذا شيء ايه طيب يعني. فعلي بن المديني هذا إمام من الأئمة، يغفل عنه كثير من الناس، وله كتب قليلة يعني، وله كتب كثيرة، بس الموجود معنا الآن كتب قليلة، اللي رواه من الأخوة والأخوات والجزء الذي طبع في العلل ونحو ذلك، كتب لا بأس بها طيبة جدا، وكلامه منصور في كتب الجرح والتعديل، كلام سواء على الرجال أو على الأخبار نقدا وتوضيحا. ومن طريف ما روي عن علي بن المديني أنه صنف كتاب ضخم اسمه العلل الكبير، في أجزاء كثيرة، يعني يقع مثلا في 50 مجلد ولا حاجة. أنت بتشوف الآن علل الدرقوتنا 14 مجلد، يعني بتايه يطيش عقلك 14 مجلد علل، فما بالك بثلاثين جزء علل ممن؟ علي بن المديني، اللي كلامه في العلل الذي طبع الصغير هذا يعني مثله مثل الطلاسم، فما بالك بكتاب ضخم كبير له. ثم جاءته صفرة فطين عليه، ما عندهمش بقى ليه قصة بتاعتنا الخزانات ونحوه، بنى عليه بالطين حتى لا يدخل أحد فيه شيء أو يأخذ منه أحد شيء، مفهوم؟ فنزل هبط المطر عليه فلوسه فضع. قيل له يا إمام صنفه مرة ثانية، قال فسدت الهمة، لم تنشط الهمة إلى أني أجمعه مرة إيه؟ مرة ثانية. شايف؟ هذا يعني من الأشياء إذا سمعها الإنسان يبكي دما، لأن لو أن مثل هذا الحديث الكتاب يعني تحصل أو نصفه أو أجزاء حتى منه لكان يعني علم يعني للأسف مات ومات أهله. لا ترى علماء العلل إلا في كتاب أو تحت التراب، لا ترى علماء العلل في أعصارنا، وإنما هو النقد الظاهري للأسانيد الظاهرة، ولا نظر ليعني تقسيمات الرواة وما ضعيف أحاديث الثقة ومنكرات أحاديث الثقة وصحيح أحاديث الضعاف. هكذا كان أهل العلل يميزون بين هذه الروايات، فليس الثقة ثقة دائما وليس الضعيف ضعيف دائما، هذا الأصل. من الذي يميز؟ الإمام البخاري سبق معنا أخرج لبعض الضعفاء أم لا؟ أخرج لبعض الضعفاء، ولكنه يميز يميز، وقد أخرج لبعض من ضعفهم في التاريخ. ومع ذلك فإن الإمام البخاري يميز روايته التي التي صح. أخرج الإمام البخاري للمبتدعة مثل الشيعي المفرط، ومع ذلك علم أن هذا من الأشياء التي أصاب فيها وصدق فيها وليست من الأشياء الأخرى. هؤلاء هم أهل النقد. فعلي بن المديني أحد هؤلاء الأئمة الكبار الذين أخذ عنهم الإمام البخاري هذا العلم، أخذ عنه الإمام البخاري هذا العلم. وكان علي بن المديني يقول لما سمع هذه الكلمة البخاري لم يرى مثله مثل نفسه، يعني لا تسمع إليه فهو لم يرى مثله مثل نفسه. ومع فحالة علي بن المديني وكبر شأنه في هذا الباب، حتى نعذر العلماء إذا وقعوا في زلل أو حدثت منهم هفوة أو خافوا على أنفسهم فركنوا أو حدث منهم شيء فقالوا ببعض المخالفات، لابد أن يعذر العلماء في هذا. طالما الرجل أصوله أصول أهل السنة ثم حدثت منه مخالفات لعارض، فإن الرجل علمه لا يهدم، لا يقبل خطأه ولكن لا يهدم علمه. علي بن المديني أخذ وقيل له قل بأن القرآن مخلوق فأبى، فحبس في غرفة ساعات قليلة فلبى، قال القرآن مخلوق وخرج. تخيل هذا تبديل للإيه؟ للعقيدة. ده مش واحد سكت في بيته ما قالش الباطل، لا ده قال القرآن مخلوق، شكرا يعني. قال القرآن مخلوق وخرج. فقيل له يا إمام تلبي؟ ده أنت إمام كبير يعني عيب اللي أنت بتعمله، إيه تلبي؟ قال حبست في غرفة مظلمة فخشيت على بصر. شايف؟ خاف ليعمى. وهكذا يحيى بن معين لبى وغيرهم. ومع هذا الإمام أحمد شدد عليهم لما جاءوا إليه فنلح وجاءوا عنهم ولم يلتفت إليهم، قالوا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهو يقول ليس هذا محله، يعني مش أنت ما حصلش فيكم حاجة عشان تقول لي إلا ما إيه؟ ما أكره. شيء وثبت. فمن الأمة من هو أحمد بن إيه؟ ابن حنبل، ومن الأمة من هو علي بن المديني ويحيى بن معين، ومن الأمة من هو ابن أبي دؤاد. ماشي، كله موجود بفضل الله يعني. فالشاهد أن الإنسان لا يهدم الأشخاص، طالما الشخص أصوله أصول أهل السنة زل في مسألة ليس من مصلحتك ومصلحتي أن تهدم العلماء وتهدم المشايخ، حتى إن اختلفت معه في أشياء منهجية أو نحو ذلك وترى أنه أخطأ في هذا وزل، فيعني هدم الأشخاص هذا حقيقة منهج يضر بالأمة قبل أن يصلحها. فالمقصود أنك تصلح الناس وتوجه الناس، وليس المقصود أنك تنصب العداوة وتجعل الناس يكرهونك ويبغضونك ونحو ذلك. لا يسعى إلى إصلاح الآخرين بما تعتقد أنه صواب. نعود إلى علي بن المديني فهو إمام كبير. فإذا قال علي بن المديني سفيان فهو من؟ سفيان بن عيينة، الإمام الجبل الكبير الذي فر بدينه من السلاطين. الحكام عاوزينه بس يجلس بس، مش عاوزين حاجة، وعاوزين يعمل ايه؟ يجلس معهم فقط. ففر بديني وهرب من مكة. اقرأوا في ترجمتي، اقرأ مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. أنا أدعوكم إلى قراءة المجلد الأول من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، واقرأوا ترجمة سفيان ابن عيين هذا الإمام الكبير. لا تقرأ ترجمة مثل ترجمة سفيان وترى بديع ما فيه. وأنصح طلبة العلم، الهمة إنما تستثار بمن يقتدى به. اقرأوا التراجم، دائما تجد الهمة سقطت منك اقرأ في سير أعلام النبلاء ترجمة، اقرأ في، أدعوك إلى قراءة ترجمة عبد الله بن مبارك في تهذيب في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، هي ضخمة 100 وشيء لكن ترى فيها عجب العجاب. رجل لا ترى مثله في جهاده جمع خصال الخير، أي شيء عاوزه تلاقيه. لولا أن عبد الله بن مبارك هذا ولد في عصر التابعين لكان صحابيا صرف مثل نص الصحابة، إلا أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالشاهد أن طالب العلم يعتني باستثارة همته بقراءة كتب الآداب وقراءة كتب التزكية وقراءة كتب اللي فيها تراجم العلماء، سير أعلام النبلاء وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد الجرح والتعديل إلى آخره، يجد في هذا خيرا كثيرا. علي بن المديني، سفيان هو ابن عيينة الزهري عن حميد إلى آخر الإسناد، وفيه الباب معقود ليبزق على يساره أو تحت قدمه، وهذا جاء في هذا نهى النبي أن يبزق رجل بين يديه أو على يمينه، ولكن على يساره أو تحت قدمه هذا والشاهد. وعن الزهري سمع ها حميد، الزهري ها بيعمل ايه؟ قد يدلس صح. فجاء الإمام البخاري وقال إن وعن الزهري، وطالما الإمام البخاري قال وعن الزهري يبقى ايه احد امرين، اما عن الزهري سفيان رواه ايضا عن الزهري بالتحديث، واما ان يكون باسناد اخر عن الزهري تحصل لديه البخاري ويقول لنا قد صرح الزهري ها هنا. قال باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها. آدم يبقى البزاق في المسجد ده إيه؟ ذنب من الذنوب. آدم من؟ ابن أبي إياس. عاوزين الإخوة كل مرة حضروا الرجال يا إخوة، حضر الرجال إما من التقريب وهذا أحب إلى قلبي، ثم تراجع إرشاد الساري وتنظر هل ما حررته هو الصواب أم لا، أو من الإرشاد إرشاد الساري مباشرة فتنظر في الرجال وغريب الحديث وتحضر قبل أن تأتي، وتدون ما تأخذه من زيادات ونحو ذلك في المسجد في المجلس إن يسر الله هذا. طيب صاحبنا هذا آدم بن أبي ياس والشعب بن حجاج وقتادة بن دعامة، إسناد معروف قال سمعت أنس، وحتى إن لم يكن قتادة صرحها هنا وعنعن فهذا مقبول، لأن شعب لا يحدث عن المدلسين إلا ما سمعوه من شيوخهم. وفيه وكفارتها دفنها. القاضي يرى، القاضي عياض يرى أنها خطيئة فعلا، وأن الإنسان يأسم اسم شرعي إذا لم يدفنها أو يزيلها، فإذا بصق لا تسمى خطيئة حتى الآن، فإذا أزالها خلاص لا تسمى خطيئة، فإن تركها سميت خطيئة. شايف؟ هذا مذهب وتوجيه القاضي عياض. والإمام النووي لا يرى هذا، لا يرى أنها خطيئة بالمعنى أنها اسم ونحو ذلك، وإنما هي مخالفة. باب ليه الإمام النووي يوجه الحديث كده؟ لأن المتأخرين دائما عندهم قاعدة، وهي أن الأوامر والنواهي في باب الآداب تحمل الأوامر على الاستحباب وتحمل النواهي على الايه؟ على الكراهة. هذه قاعدة المتأخرين. وعند الظاهرية لا، الأمر وجوب والنهي ها حرمة إلا ما دل الدليل ها. نعم مثل هذا، أي شيء في الآداب مش في الأحكام، أحكام صلاة ونحو ذلك لا، وإنما أي شيء فيه نوع إرشاد فهذا إيه؟ فهذا يسمى باب الآداب. كويس. قال باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها أو فيدفنها. طيب ما هو عن يسارنا إيه؟ ملك صح؟ فتبصق عن يمينك يقول في ملك. طب وعن يساري؟ وعن يساري في إيه؟ ملك. لكن العلماء يظهر لي توجيه، وهو إيه؟ وهو أن الإنسان ما دام في الصلاة فأي اسم يقترف في صلاته؟ ملك إلا على اليسار بيكتب إيه؟ سيئات الإنسان. أي سيئات في الصلاة؟ لا توجد إلا إذا افتتحها الإنسان، فهذه ليست بصلاة أصلا. كويس، افتتحها الإنسان رياء وسمعة فهذه ليست بصلاة شرعية. لكن حال الصلاة فكأن يعني ملك الموكل بكتابته على يساره غير متواجد فيبصق. هذا توجيه من التوجيهات، والأمر يعني شرعي. باب دفن النخامة في الماء. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق بن همام. هذا عبد الرزاق بن همام صاحب كتابه صاحب المصنف، أحسنتم. عن معمر، معمر ابن راشد صاحب إيه؟ الجامع. فين الجامع ده؟ في المصنف. طيب، عن همام ابن منبه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه لأن الله قبل وجهه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلى ولا عن يمينه، لأن ملك فيه ملك عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فليدفنها أو فليدفنها، هكذا. ويحمل في أعصارنا فليزلها، حتى إذا احتاج الإنسان إلى هذا وحوج إلى هذا في الصلاة وفعل مثل هذا في المسجد فإنه لابد أن يزيل ما علق في الأرض ويطيب هذا المكان ويحسنه. قال باب إذا بدر البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية ورؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو قال ربه أو قال ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. باب إذا بدره، يعني هذا تعليم لمن بدره البزاق، دافعه البزاق ولا يستطيع أن يمسكه أو نحو ذلك، ماذا يفعل؟ يأخذ بطرف ثوبه أو بمنديل في كما في أعصارنا، هذا يتوفر لدينا. فالإنسان في الصلاة يشرع له اللي هو يخرج المنديل طالما في أنفه أو في فمه شيء يريد أن يخرجه ويعطله عن صلاته، يخرج المنديل ويبصق أو يتمخط ثم يدفعه مرة ثانية في جيبه، هذا لا إشكال، لا يبطل هذا الصلاة طالما تحرك خفيف. حدثنا مالك بن إسماعيل هذا النهدي، وزهير من؟ ابن معاوية أحسنت الكوفي. حدثنا حميد هو الطويل، وقرأنا الحديث وفيه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه، طرف الرداء هكذا، فبزق فيه ورد بعضه على بعض هكذا أو يفعل هكذا. ده هذا شيء معروف لديهم، وليس هذا بتنخم، وإنما هو بزاق بلة تكون في طرف لسان الإنسان وليس أكثر، وبعض الناس يفعلها يعني في أعصار لا إشكال، وفي أعرافهم لا تستقبح لأنه لا يوجد عندهم شيء آخر يفعلون هذا به كحالنا. قال باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما تخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، يعني أن يعظ الإمام الناس بأن يصلوا صلاة جيدة وأن يحسنوا ركوعها وخشوعها من يعني فرائض الإمام، لابد أن يحصل هذا وأن يعظ الناس به. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد مالك بن أنس إمام مضر الهجرة أبو الزناد والأعرج من؟ ها أبو الزناد من؟ عبد الله ابن ذكوان، والآخر الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، إسناد مشهور معروف عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة معروف. وفيه: هل ترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى عليه خشوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا هو الشاهد. إذن هو يعظهم: إني أراكم، فأحسنوا الوقوف بين يدي الله. حدثنا يحيى بن صالح، هذا من التاسعة ثقة، حدثنا فليح بن سليمان المدني عن هلال بن علي، هذا المدني أيضا، عن أنس قال: صلى بنا، يعني لنا، النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال الصلاة فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من وراء أو كما أراكم، يعني أراكم من إيه؟ من وراء ظهري. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول: يخبر النبي بما يحدث وراءه ولا يرى حقيقة، والأمر في هذا يسير، المهم أنه يبلغ ويعلم ما يحدث من ورائه في الصلاة، هذا هو المقصود. قال: باب، هل يقال مسجد بني فلان؟ ينفع نسمي المساجد مسجد كذا مسجد كذا مسجد؟ هل يسمى؟ لأن بعض الناس قالوا أن المساجد لله، خلاص يبقى إيه؟ مسجد الله خلاص، لكن تقول لي مسجد كذا ومسجد كذا، هذا لا يصح. كويس. فالإمام البخاري يبرهن الآن، ده باب عاوزين له أدلة. قال: هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تدمر أو تضمر ضبطان صحيحان من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. خلاص، مسجد إيه؟ الشاهد إيه؟ مسجد بني زريق، نسب المسجد إليهم، سموه كده بقى معروف، ده اسمه. وأيضا ممكن يأتي البخاري هنا بمسجد إيه؟ قباء، صح؟ الأدلة على هذا، يعني الإمام البخاري ممكن يأتي بمسجد إيه؟ قباء أيضا هنا، وممكن يأتي بالمسجد النبوي، ها؟ لا إشكال، والمسجد الحرام، كل له اسم، لا إشكال في هذا. لكن الإمام البخاري أراد أن يشدد في هذا، فمسجد بني فلان يبقى خلاص هذا نسب إلى مسجد آل فلان، مسجد فلان ابن فلان، هذا لا إشكال فيه، يسير. كويس. ترى بعض مسجد الدكتور مش عارف مين، مسجد مين بنت مين، لا ماشي، لا إشكال، الأمر في هذا يسير، يعني لا تشدد وتقول هذا من البدع، هذا من طب ما هو مسجد بني زريقة. كويس. يعني هو لو كان اسمه زريقة كان يبقى حل، ودكتور فلان مش كويس. فلا إشكال في هذه التسمية. حدثنا عبد الله بن يوسف تنيسي مالك نافع، كله معروف. وقوله سابق بين الخيل التي أضمرت، يعني إيه الخيل أضمرت؟ نأتي بالخيل فنجففها، يعني نجوعها، ثم تعلف تشرب ماء كثير وتعلف شيء يابس، تترك كثيرا صيام، مش قال لك خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمة، واحدة بتجفف فعادة بتاكل في ليه؟ في اللجام بتاعها، هو ده أكلها. كويس. فالخيل بتصوم ليه؟ يجففوها هكذا، تظل هكذا تصوم حتى يعني زي ما بنقول كده بالبلد بيعملوها ضيط. كويس. تقعد ما تاكلش حاجة لأنها تحب السكر ونحوه فتسمن، فهم يجففونها ثم يعلفونها علفا، فيصبح ما فيش ايه مفيش بطن عندها ورفيعة جدا فتصبح سريعة. فطبعا الخيل التي أضمرت حاجة والخيل التانية شيء، فما ينفعش الاثنين يسابوا ايه بعض، لابد من الكفاءة. والحديث ده هيجينا بعد كده في باب السبق ونحوه، كويس؟ فلازم يكون في كفاءة. طيب على جنب الخيل التي أضمرت والخيل اللي الثمينة على جنب ونتسابق، شايف؟ فقال ايه، سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء اسم مكان، وأمدها ثانية الوداع، نهايتها مسافة كبيرة ضخمة، وسابق بين الخيل التي لم تدمر أو تضمر ثقيلة من الثانية إلى مسجد بني زريق مسافة قليلة. ليه؟ لأنها سمينة فمش هتجري كتير، كويس؟ يبقى الشاهد منه مسجد بني زريق. قال باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحر، بمال من البحرين، فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر ما أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذا إلا أعطاه إذ جاءه العباس، فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه أو يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال فنثر منه ثم احتمله، نعم، ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، صلى الله على النبي محمد. باب القسمة، يعني القسمة في المسجد يجوز، لأن البيع في المسجد لا يجوز، لم تبنى المساجد لهذا. طب لو هنقسم هل يجوز؟ ينفع نقسم في المسجد شيء، نقسم مال، نعطي الفقراء من أموال الزكاة يأتون صفوفا، لا إشكال فيه في هذا. قال وتعليق القنو، القنو ده عارف نسميه احنا عزق ولا بنسميه اللي هو التمر في عزقه، ها؟ عرجون، ماشي، على لغة ايه ده؟ عرجون. المهم يعني العزق كده من التمر يعلقه فين؟ في آخر المسجد. كل اللي داخل فقير عاوز يأكل يأكل، تجد هذه السنة في أهل الحجاز، أي مسجد تجد فيه ليه؟ تجد فيه تمر ونحو ذلك ليأكل الناس، هذه سنة لا إشكال. فممكن الناس يسن هذه السنة في المسجد، يضع بعض الأشياء في المسجد، من أراد أن يدخل ويأخذ منها، أو كتب نافعة ونحو ذلك، هذا وينوي الاستنان، هذه سنة حسنة تقام في المساجد وهي جائزة. قال أبو عبد الله في بعض النسخة هنا، قال أبو عبد الله القنو العزق، والاسنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان، حتى قنو قنوان، قنوان أيضا جماعة. قال إبراهيم، هذا إبراهيم من؟ لا، هذا إبراهيم بن طهمان، تنبه، هذا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. طول عمر يا أخي أهل الحجيز عندهم، أهل الخليج دول عندهم أموال، فإيه أكثر مال جه من البحرين، شايف؟ فأتى بأتي بمال زكاة أو نحو ذلك من البحرين، وكان أكثر مال حصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في فنصره في المسجد، يعني وضعه كده أمام الناس في ليه؟ في المسجد. وفي هذا أن الولي يطلع الرعية على ما جاء من أموال مخافة أن لا يحبسه، يشيره على جنب ما يعرفش الناس الكمية اللي جات إيه، ولا حصلوا على إيه، ولا الفلوس والمعونات اللي بيجيلهم إيه، لا يذكر لأحد شيء. حتى ليه؟ هذا اللص، دائما اللص تجده إيه، لا يذكر لك شيء. لكن النبي نصره في المسجد عشان الناس تشوف ما الذي جاء ويوزعه في مجلسه. قال وكان أكثر ما أتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، صلى الله عليه وسلم، شايف؟ لم يلتفت إليه. لم ينظر، أول ما دخل ما شاء الله هذا المال الذي جاء أبشروا ووسعوا لا 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 لا، لم يلتفت إليه. دخل إلى أول شيء أهم شيء الصلاة، ولم يحدث هرج لحدوث خير جاء، لا، وإنما هي الصلاة. شايف؟ هذا مبادئ أمور هامة جدا تبين لك أهمية الصلاة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه. هذا هو الشاهد، هيقسم الآن، يبقى جواز القسم. جاء وجلس. طيب الناس عاوزة بقى إيه؟ في ناس عاوزة تأخذ قعدة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم مستني العطاء، وفي ناس ماشي كده معدي، يا فلان تعال، دول اللي لا يسألون الناس الحاف. وكله أخذ، وفي ناس سألت، منهم العباس. العباس فادى نفسه، دفع فدية قبل كده عن نفسه، وفادى عقيل فغرم، فبيقول يعني عوضني أنا إيه غرمت، فعوضني كويس، فحسى له النبي أعطاه. حتى بعض العلماء كابن العربي في أحكام القرآن عد ابن عباس في المؤلفة قلوبهم، عد العباس في المؤلفة قلوبهم، النبي كان يؤلفه كويس، بعضهم عد وبعضهم نفى هذا. الشاهد أن النبي أعطاه، فجاء ليحمله لا يستطيع. شايف؟ وهذا ذهب وأشياء لا يستطيع أن يحمله أصلا. أمر أحدهم يا رسول الله أن يجعله إيه؟ يعني شيلني زي ما بنقول كده. لا، عاوز تشيله شيله أنت، ها؟ طب شيلني أنت، مش أنا عمك؟ لا خلاص، للأسف هنسيب إيه؟ هنسيب شوي برضو، مش قادر يشيل، حريص. شايف؟ سبحان الله، ده مش عيب في العباس، ده لو رأيت العباس ده، طب العباس بذل نفسه في سبيل، في واحد حريص على الدنيا ولا يبذل نفسه كان في سبيل الله. لكن العباس كما قال بعض أهل العلم لما زم البعض أبو سفيان ومدح عمر بن عبد العزيز، فقال والله إن جرة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ووفي العباس عن يمينه وأبو سفيان عن يساره، ورجوع الصحابة عن رسول الله، الوقفة دي بعمر بن عبد العزيز وآل بيته، اللي هو يقف كده وما لا يذهب ويحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، هذه بأطنان من الذهب ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشايف؟ لو عاوز تهدم الأشخاص موجود، في نصوص تهدم بها إيه؟ العباس لو حابب، وفي نصوص ترفع بها الإيه؟ العباس لو حابب. فكل شيء بفضل الله موجود، ماشي؟ فهكذا. لكن العلم يؤلف ويجمع وتجمع النصوص كلها. هذا شيء في ابن عباس حرص على إيه؟ على هذا، زي ما بعض الصحابة كان حريص على الولاية، عاوز يولى، والنبي لا يولي من حرص عليه. شايف؟ طيب، يبقى الشاهد، طب أنت رحمك الله احمل عليه أنت يا رسول؟ لا، فوضع منها ثم حمل على عاتقه، يعني مش قادر كمان يشيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر حتى غاب عنه متعجب من حرصه على إيه؟ على الجمع لهذا المال. ثم ذهب يقله، نعم، وفيه فنصر منه ثم احتمله فألقاه إلى آخره، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدمع بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. طب شوية نشيلهم للبيت المسكين، طب حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، مش النبي له حق صح في هذا؟ طب لا، لم يأخذ النبي، طب ما هو مثله مثل بقية المسلمين، والذي صدقات ممكن تكون صدقات فقط، وممكن تكون أشياء أخرى غير الصدقات كويس، فتحل لرسول الله، وقد تكون صدقات فلا يمس النبي صلى الله عليه وسلم منها إيه؟ منها شيء. مفهوم يا إخواننا؟ يعني قد تكون لو صدقات خلاص هذه لا تحل لرسول الله، لكن لو أنها من الأشياء التي يعني أفاء الله عز وجل بها على رسوله، فده شيء آخر، تحل رسول الله منها إيه؟ جزء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت إلى الحياة الإيه؟ إلى الحياة الدنيا. وهكذا يكون طالب العلم في أعصارنا، لا يلتفت إلى السيارات، ويلتفت إلى الإيه؟ الشقة التمليك، ويلتفت 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 إلى آخره. للأسف نرى من طلبة العلم والحريصين على دين الله تبارك وتعالى من يريد أن يؤمن مصلحة بيته، يعني يقول لك لازم أشتري شقة تمليك وأشتري سيارة وأشتري وأعمل وأعمل، ويكون لم يحج إلى بيت الله الحرام. شايف؟ يأسم، يعني مش حريص على، يقول لك أنا دي أشياء أساسية. إيه الأشياء أساسية؟ أشياء تمليك، أشياء أساسية بالسيارة؟ لا. فطالب العلم يقدم الأولى فالأولى، وكلما كان الإنسان لهذه الدنيا أزهد فكلما ألقيت عليه، والله وهذا مشاهد، كلما كان الإنسان أزهد ويزهد عنها ولا يتعلق قلبه بها ويبذل في سبيل الله ويبذل نفسه وأمواله في سبيل الله، فإن الله عز وجل يفتح عليه بركات من السماء. ولكن شريطة ألا يبذل ليعطى، وإنما يبذل لله، أعطي في الحياة الدنيا أو أخر له الأجر في الآخرة. هذا هو طالب العلم، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى دنيا ولا يشغل قلبه نفسه بها ولا حتى يحصل منها شيء. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على نبينا.